الله لنا منكم وعيدكم مبارك وأنت تفوز أخيرا. ممكن بعضكم التقينا به وبعضكم لم نلتقي به، ونستأنف بعد العيد مرة أخرى، وعلى ما تعودنا على كل حال نفس مواعيدنا بالنسبة لي هذا الكتاب الذي هو زاد المعاد يوم الخميس وبعد العصر، بعد العصر، لأنه أظن بعد الظهر صار غير مناسب، لأن ما سيأتي من الأيام معروف أنه الحرارة سوف تزداد، ومع ذلك يعني سيكون بعد الظهر وقت كأنه غير مناسب، والمناسب أن نكون بعد العصر من كل خميس. نعم، ومن ربما هو مستعد للعرض اليوم فبعد الحلقة إن شاء الله، كما أننا يوميا ما عدا يوم الثلاثاء هناك عرض لأبيات الألفية إلى 350 بالنسبة للمعنيين يحضرون للعرض بعد صلاة العصر ما عدا هذا اليوم الذي طبعا نحن مشتغلون فيه بهذا الكتاب، ولكن بعد العصر، بعد الحلقة إن شاء الله، إذا كان هناك من ربما قد أعد نفسه للعرض فكذلك نحن مستعدون أيضا له بعد الحلقة. ثم أسئلة تتعلق بالدرس السابق. نعم، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره، السلام عليكم، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره قبل الإحرام، ما معنى هذين العملين وهل يلزمان؟ قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره قبل الإحرام، ما معنى هذين العملين وهل يلزمان؟ نعم، جبنا عن السؤال هكذا، معلش نزل الجواب كذا، تفضل المليك. قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره قبل الإحرام، ما معنى هذين العملين وهل يلزمان؟
أقلد هو أن يجعل قلادة في البعير.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق. نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه نعليه.
نعم، إذن أن يعلق برقبة البعير شيئا ما، نعلا أو أي شيء مهم. نعم،
أما الإشعار فهو أن يجرح سنامه.
نعم،
فيخرج منه الدم ثم يسلته.
نعم، إذن
هذا هو الإشعار.
إذن الإشعار أن يجرح سنام البعير حتى يسيل منه الدم ثم يسلته، وهذا لإفادة ماذا؟
فعل هذا لكي يتبين بأنه هدي، فإنه إذا كان وجد في الطريق فلا يظن بأنه ضال ولا يتعرض له.
نعم،
بل يعرف بأنه هدي يهدى إلى الكعبة.
نعم، إذن فهذا هدي إلى الكعبة، بل ربما حتى بعض الفقراء والمساكين ممكن يتتبعونه حتى يبلغ محله فينتظرون نحره فيأخذون نصيبهم. نعم، إذا علموا بأنه هدي. نعم، سؤال.
وهذا لا يلزم.
نعم،
لا يلزم أن يقلد أو شيء، بل هو سنة.
نعم، إذن فهو مستحب. نعم، لأجل إفادة هذا المعنى فقط، لمن أراد أن يهدي البيت، وليس لازما كل من حج أو اعتمر لابد أن يكون عنده هدي، ليس لازم. نعم، السؤال الثاني. ساق المؤلف عددا من الأحاديث التي استدل بها على أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرانا، ما عمله مع تلك الأحاديث الصحيحة التي ثبت بها أنه كان متمتعا؟ أعيد السؤال. ساق المؤلف عددا من الأحاديث التي استدل بها على أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرانا، ما عمله مع تلك الأحاديث الصحيحة التي ثبت بها أنه كان متمتعا؟ السؤال واضح؟ تفضل.
ساق المؤلف عليه رحمة الله 29 حديثا يدل على أن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وجاء في حديث صحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم
ساق على أنها قرانا،
أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم مقرنا بين الحج والعمرة، وجاءت بعض الأحاديث أنه كان متمتعا. قال المؤلف عليه رحمة الله في الجمع بين الأحاديث أن العرب كانت تستعمل لفظة التمتع ويراد بها القران.
نعم، إذن هذا هو واحد من وجوه على كل حال خروج من ذلك، يعني الذي يبدو كأنه تعارض بين تلك الأحاديث. يعني من لم يفهم من التمتع إلا المعنى الاصطلاحي، لم يفهم من التمتع إلا المعنى الاصطلاحي، وطبعا المعنى الاصطلاحي متأخر عن المعنى الذي كان عند الصحابة وكان عند التابعين، لم يكن بعد تمكن الاصطلاح عندهم، فكان القران عندهم قران داخل فيه أيضا تمتع. القران هو نوع تمتع، ولذلك كان يفتون بوجوب الهدي على من تمتع ومن كان قارنا كذلك، كل منهما يجب عليه الهدي. وعلة الهدي فيهما أنه كل أن كل واحد منهما ماذا؟ إذن في سفر واحد استفاد نسكين، لم يقل له مثلا طيب تمتعت وأحرمت من مكان إحرامك فعد كذلك في حجك إلى مكان إحرامك، يحرم فقط من 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 مكة، لا يعد مثلا من بلادنا هذه ومر بالجحفة أو رابغ كما تسمى اليوم وأحرم منها بالعمرة ثم تحلل من عمرته، لا يقال أخرج إلى ميقاتك الذي أحرمت منه أولا ثم أحرم بحجته، وإنما يحرم من 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 نعم، حتى هذا لا يقال، بالإضافة لأنه استفاد. نعم، إذن هذا هو الذي نعم، هذا مخرج من مخرج، ولا في حق المخرج غير هذه. نعم.
ذلك رجوع معاوية عثمان رضي الله عنه إلى قوله.
نعم.
ما كنت تاركا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
إذن سوف يذكر وفي نفسه سوف يذكر كذلك بعض يعني ما اعترض عليه عندما قال بالقران، وسوف يجيب عن ذلك، هذا بعض ما تقدم الجواب فقط. السؤال يليه: الحاج قد يسوق الهدي وقد لا يسوقه، اذكر أي صفات النسك أولى بكل منهما. الحاج قد يسوق الهدي، الحاج قد يسوق الهدي وقد لا يسوقه، اذكر أي صفات النسك أولى بكل منهما. أردين، اذكر أي صفات النسك أولى بكل منهما. الحاج قد يسوق الهدي وقد لا يسوقه، هذه مقدمة السؤال، اذكر أي صفات النسك أولى بكل منهما، معناها بمن ساق الهدي أو بمن لم يسوقه. كليهما، ماذا بقي؟ وماذا بقي إذن؟ فرد ليس فيه أصل هدي، أصل ليس فيه هدي واجب، بالاتفاق أن من 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 أفرد ليس عليه هدي إلا أن يتطوع. أكملت؟ لا ليس هذا هو المطلوب. ماذا قلت محمد؟ ها؟ أو تقريبا هكذا. نعم نقول من يجوي لجواب محمد؟ السلام. نعم نعم حسنت. هذا هو. إذن ماذا نجاوب أحمد؟ قلنا الحاج قد يسوق الهدي وقد لا يسوقه. من ساق نعم نعم يمكن أن يكون يدخل فيه المفرد باعتبار أنه لم يسوق الهدي فيمكن أن يكون مفردا. نعم أيها. إذن الشخص إذا ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وساقه المقصود ساقه من الحل بمعنى أتى به ويريده طبعا لبيت الله الحرام فهذا يقرن بين حجة وعمرة. ومن لم يكن قد ساق الهدي نعم فيقال له تحلل من عمرتك التي كنت يعني بدأت بها تحلل منها ثم يوم الثامن يهل بحج يهل بحج وعليه هدي. هو لم يسقه ولكن عليه هدي عليه هدي يشتريه نعم ويذبحه وهو كأنه هذا هدي واجب واجب عليه كما يجب على القارئ إلا أن القارن يتعين عليه القران ما دام قد ساق الهدي. وأما هذا فلا يتعين عليه القران وإنما يكون التمتع. نعم نعم هذا حديث. نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي لما سقت الهدي. عندما رأى من أصحابه ما رأى من التردد نعم فقال لهم هذا الكلام. نعم وكنا قد توقفنا عند 22 نعم عند 22 من الأدلة التي يسوقها المؤلف رحمه الله لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا كان حجه قارنا. وذكرنا سابقا على أن الحج يحيى صفاته ما هي؟ جمال تمتع. نعم
الحج له ثلاث صفات. تمتع يعني يتمتع بالعمرة إلى الحج ويحرم بعمرة ثم يتحلل منها ثم يهل بالحج في اليوم الثامن من الحج.
نعم.
الصورة الثانية وهو القران ويطلق عليه كذلك التمتع لغة بأن يقرن العمرة بالحج. والصورة الثالثة وهو الإفراط.
نعم إذن وكلهم على كل حال المفرد ماذا يفعل المفرد؟ المفرد لما يأتي إلى مكة محرما بالحج محرما بالحج يطوف طواف القدوم ثم ينتظر يوم الثامن فيوم التروية يذهب إلى منى ويبيت بها ثم صباحا يتوجه إلى عرفات الموقف وهكذا يتم. وأما المتمتع فإنه يأتي بعمرة كاملة، يأتي بعمرة كاملة. لو فرضنا أنه في وفد وقال أنا محرم مثلا بإحرام رئيس الوفد هذا ولا الأمير، فقال محرم بإحرامي، يحرم بحج أو بعمرة. فإذا أحرم بحج وقال له إذا لم يكن ساق الهدي يقول له تحلل من حجتك هذه على أنها عمرة، نعم، ثم يوم الثامن يدخل في الحج ويكون تلبيته أن يقول لبيك اللهم عمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم. الصحابة رضي الله عليهم مع النبي عليه السلام كانوا يوم أحرموا بعضهم أحرم بالحج، ولكن النبي عليه السلام بعد ذلك فصل لهم، قال من لم يكن قد ساق الهدي فليجعلها عمرة. قال لهم عند المروة في الشوط الأخير، وقف عند المروة وأخبرهم، قال من لم يكن قد ساق الهدي فليتحلل من عمرته هذه. وهذا لذلك هنا شق عليهم وترددوا، سيما ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، ولأنه ساق الهدي، بل زوجاته صلى الله عليه وسلم لم يكن قد سق الهدي، فكان كذلك لابد عليه أن يتحللن، فتحلن كما تحلل سائر الناس. ومن لم يكن ومن كان قد ساق مع الهدي، نعم، إلا عائشة رضي الله عنها فإنها كانت قد حاضت على كل حال قبل ذلك. نعم. إذن قلنا أنه بعدما قال لهم هذا الكلام شق عليهم، ثم بعد ذلك انتهى بهم الأمر إلى أن تحللوا من عمرتهم ثم أتموا كذلك نسكهم. وأما من كان مفردا فإن مباشرة نقول لبيك اللهم حجا، وهذا هو كما قلنا مذهب المالكية. مذهب المالكية أن الإفراد أفضل من القران وأفضل من التمتع. قيل لهم لماذا؟ هناك حديث على كل حال وأوردناه هنا في هذه الأدلة، ذكر المؤلف رحمه الله وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنا حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة الحج، ومنا من قارن بين حج وعمره، ومنا من أفرد الحج وكان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أو كما قالت رضي الله عنها. نعم. إذن فهذا هو عمدتهم، هذا عمدتهم. نعم. وسوف إن شاء الله نذكر ما يبين بأن يعني ما ذهبت إليه، وما ذهب إليه كذلك جابر بن عبد الله، وما ذهب إليه أيضا بعض من ذهب إليه، أن ذلك إن شاء الله خير منه ما ثبت بأحاديث أخرى صحيحة صريحة أن التمتع بالعمرة إلى الحج هو أفضل هذه الأنساك، هو أفضل هذه الأنساك. وإن شاء الله سوف يتبين، لأن هذا الموضوع وقع فيه اضطراب كبير، لذلك ابن القيم ترى أنه أطال فيه النفس، ومثله الشوكاني رحمه الله في شرحه لمنتقى الأخبار في نيل الأوطار، نعم، وابن حزم كذلك في المحلى. فهذه من أهم الكتب على كل حال، بسطت في الموضوع. ربما بعضكم وقف على بحث لمحمد أمين الشنقيطي رحمه الله في رسالته المفردة التي اسمها رحلة إلى الحج، ذكر أنه هو دخل مفردا وأخذ يقول بما ذهب إليه المالكية وأن أدلتهم في الإفراد كذا وكذا، وذكر بين هذا الحديث الذي ذكرته. المالكية لا يزالون يرجحون الإفراد، لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ولكن ولأنه كذلك ليس فيه دم، لأنه في الحق إذا كان فيه دم، الدم معروف أنه إنما هو لجبر، لجبر، ولكن لا يلزم أن يكون جبر. نحن قلنا أن هذا الهدي هدي شكر، ليس هدي جبر. صحيح هو الهدي على كل حال إذا وجد فغالبا إنما يكون لأجل مثلا شخص ترك بعض يعني واجبات الحج أو ارتكب بعض محرم محظورات الحج، لكن هذا ليس لأجل جبر وإنما هذا لأجل شكر. كما نحن مثلا في السجود في الصلاة عندنا سجود قبلي وسجود بعدي، السجود القبلي لجبر ما في الصلاة، وأما السجود البعدي فهو لإرغام الشيطان، إرغام للشيطان، بمعنى لو أن شخص مثلا لم يأتي به فصلاته صحيح، عند مالكية صلاته صحيح. السجود البعدي إذا شخص لم يأتي به، بل هو أصلا ليس واجب عندهم السجود البعدي، الواجب هو السجود القبلي. لماذا؟ لأن جبر الصلاة والصلاة معناها إذا تمت، أو ولذلك الشخص إذا تركه وتفاحش الفاصل بينه وبين الصلاة تبطل الصلاة ويعيدها. كذلك شبيه به هنا يعني الهدي الذي هو عبارة عن جبر. نعم. قال رحمه الله: الثاني والعشرون ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة. بالحق ماذا تعيب الواو هذه؟ أو حاليا إذن ونحن معه بالمدينة الظهر. أحسن، ماذا تعيب الظهر؟ إذن مفعول به لصلى الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله وسبح وكبر. هذه من الفروض على السنة، أي واحد في حج أو عمرة وكان يعني أراد أن يحرم فهذه الطريقة حتى يركب في الحافلة اليوم، وحبذا لو ينتظر حتى يقول للسائق استقبل بنا القبلة فيحمد الله ويسبحه، ثم بعد ذلك يهل بما يهل به من النسك عمرة أو حجة. قال: حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. إذن هذا الحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي الصحيحين أيضا عن بكر بن عبد الله المزني، ومحل الشاهد فيه قلنا هو أهل بحج وعمرة، هكذا قال: أهل بحج وعمرة. وتعلمون أن الصحابة رضي الله عليهم وهم طبعا لا يعرفون في هذا الأمر إلا ما كان قد سبق لهم في الجاهلية، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فإذا يحتاجون إلى شيئا فشيئا حتى هذا الأمر يصير مستسهلا عندهم ويصير مستساغا ويذهب عنهم ذلك الذي تعودوه وألفوه، وربما يثقل عليهم أن يغيروه. فلتنتبهوا لهذا وإلى ماذا سوف ينتهي الأمر، والمسافة طويلة، ومن حل آخر النبي عليه السلام كان ينتقل بهم شيئا فشيئا حتى انتقل بهم إلى هذا الحكم النهائي الأخير، وهو أنه لا بد أن يتحللوا من عمرتهم ويستقبل الحج، رغم أنه هو صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، وبين الآن لماذا لم يتحلل. وفي الصحيحين أيضا عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. هذا هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه، لبى، وهو مذهب كذلك أبوه عمر رضي الله عنه. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. وبين أنس وابن عمر في السن سنة، أو سنة وشيء، معناها كأنه ربما يستصغرون قوله لأجل صغر سنه، فقال ما تعدوننا إلا صبيانا. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما لبيك عمرة وحجة. وقلنا أن كلمة الإهلال تعني ماذا نبي؟ كلمة الإهلال التي منها الهلال ها الظهور أو طبعا في اللغة رفع الصوت، رفع الصوت فيقال استهل الصبي صارخا بمعنى رفع صوته نعم. ولذلك كانوا كذلك إذا رأوا الهلال كأنهم رفعوا يرفعون أصواتهم به نعم. إذن معنى ذلك يقولون لبيك اللهم عمرة وحجة نعم. وذلك قال العلماء أنه ليس هناك شيء من النيات يجهر به ويتلفظ به إلا هذا، وليس معنى ذلك أن النية تحول محلها إلى الفم لا، وإنما من عقد في القلب ماذا يتلفظ به، كما أن من عقد في القلب من التوكل على الله عز وجل يتلفظ به الإنسان عند خروج البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول حتى التوكل ليس نية من أعمال، ليس من أقوال، النية من أقوال القلب، ولكن التلفظ بها لا يجوز بل هو بدعة، ولكن هنا الشارع أمر بذلك لا على أنها صارت كأن النية من أعمال اللسان، لا هي من أعمال القلوب، ما زالت من أعمال القلوب، ما زالت من أعمال القلوب. ولكن قد يقول هنا سائل أليس منذ أن خرج الإنسان من بيته هو ناوي؟ ما هو الجديد الذي ماذا فعله عندما كان في الميقات ثم يقول أنا هنا عاد نويت؟ ومنذ أن خرج من بيته فهو ناوي، عن كيف الفرق؟ النية هنا التي يقترن بها عمل، هذه النية المعتبرة شرعا، لأنه نوى ثم تجرد من لباسه، من لباسه نعم، ولبس لباس الإحرام، هذا هو النية الشرعية التي هنا، وبعدها يترتب عليه كل ما يترتب على شخص دخل في النسك، بخلاف هذا الذي خرج من بيته إذا صد في الطريق مثلا لا يقال هذا إحصار فيترتب عليه ما يترتب على من أحصر، لا، إنسان مثلا ماشي من هنا من أضرار العاصمة ومن العاصمة كذلك قبل أن يصل الميقات ووقع ما وقع بأن رد ولم يكمل نسكه أو لم أصلا لم يصل إلى مبدئه، فلا يقال أن هذا إحصار وأنه يجب عليه أن يذبح هديا وأنه يجب عليه أن يقضيه العام القادم، لا. وضح محمد وزاد نعم. قال وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما لبيك عمرة وحجة. وروى أبو يوسف القاضي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بحج وعمرة معا. وروى النسائي من حديث أبي أسماء عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبي بهما. وروي أيضا من حديث الحسن البصري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. وروى البزار من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة. ومن حديث سليمان التيمي عن أنس كذلك، وعن أبي قدامة عن أنس مثله. وذكر وكيع حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنسا مثله قال وحدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن أنس مثله. وذكر الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن أنس مثله، وفي صحيح البخاري عن قتادة عن أنس: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر فذكرها وقال: وعمرة مع حجته. وقد تقدم إن هذا كذلك من أدلة. وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة وحميد بن هلال عن أنس مثله. فهؤلاء 16 نفسا من الثقات كلهم متفقون عن أنس أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان إهلالا بحج وعمرة معا، وهم الحسن البصري وأبو قلابة. من 16 نفس الآن يريد أن يذكرها واحدا واحدا ممن كلهم ذكروا هذا اللفظ. قالهم الحسن البصري من التابعين، وأبو قلابة كذلك، وحميد بن هلال، وحميد بن عبد الرحمن الطويل، وقتادة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وثابت البناني، وبكر بن عبد الله المزني، وعبد العزيز بن الصهيب، وسليمان التيمي، ويحيى بن أبي إسحاق، وزيد بن أسلم، ومصعب بن السليم، وأبو أسماء، وأبو قدامة عاصم بن حسين، وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي. فهذه أخبار نعم عاصم بن حبطر. أبو قتابة قدامة عاصم بن حسين بن حبتر. عاصم بن حبتر نعم. قال: فهذه أخبار عن أخبار أنس عن لفظ إهلاله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه. وهذا علي والبراء يخبران عن إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالقران. وهذا علي أيضا يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربه أمره بأن يفعله وعلمه اللفظ الذي يقوله عند الإحرام. وهذا علي أيضا يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا. وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون عنه بأنه فعله، وهذا هو صلى الله عليه وسلم يأمر به آله ويأمر به من ساق الهدي. وهؤلاء الذين رووا القرآن بغاية البيان عائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب. انتبهوا جيد، احنا ذكرنا عائشة وذكرنا ابن عمر وذكرنا كذلك جابر، وهؤلاء في الحقيقة معدودون في من لا يقولون بالقران وإنما يقولون بالإفراد. قالوا: علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، حتى عثمان بن عفان معدود في من يقول بالإفراد بإقراره لعلي وتقرير علي له، وعمران بن حسين، البراء بن عازب، وحفصة أم المؤمنين، وأبو قتادة، وابن أبي أوفى، وأبو طلحة، والهرماس بن زياد، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي وقاص. فهؤلاء هم رحمه الله هم 17 صحابيا رضي الله عنهم، منهم من روى فعله، ومنهم من روى لفظ إحرامه رحمه الله، ومنهم من روى خبره عن نفسه، ومنهم من روى أمره به. فإن قيل كيف تجعلون منهم رحمه الله كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرا وعائشة وابن عباس؟ وهذه عائشة تقول: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وفي لفظ أفرد الحج، والأول في الصحيحين، والثاني في مسلم وله لفظان، هذا أحدهما، والثاني أهل بالحج مفردا. وهذا ابن عمر يقول لبى بالحج وحده، ذكره البخاري. وهذا ابن عباس يقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، رواه مسلم. وهذا جابر يقول أفرد الحج، رواه ابن ماجه. قيل إن كانت الحديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت، تساقط على كل حال يذكره بعض الأصوليين أن الأدلة تتساقط، بمعنى كل واحد من مات لا يصلح الاحتجاج، وهذا في الحقيقة لا يقال في نصوص الوحيين، نعم، بل إما أن يعني تتعارض فيقع الترجيح أو يمكن النسخ، أما التساقط الذي بمعنى يعني لا يعمل بأي واحد منهما وتهدر كليهما يهدر، فإن أحاديث الباقين لم تتعارض. فهب إذا انتبهوا جيدا، هذا هو الذي يريد المؤلف، أن هؤلاء الذين الحمد لله روي عنهم الإفراد أحاديث تعارضت، والذين يروي عنهم القران أحاديث لم تتعارض بل تعاضدت، نعم. فهب أن أحاديث ما ذكرتم لا حجة فيها على القران ولا على الإفراد لتعارضها، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ واضح ولا لا؟ والآن المؤلف رحمه الله يريدنا أن نفهم يعني إذا وقع اعتراض بما روي عن عائشة رضي الله عنها، وما روي عن ابن عمر، وما روي عن ابن عباس، وما روي عن عثمان، أن هؤلاء كيف نذكرهم مع من روي عنهم الإفراد؟ طيب، عندنا الأحاديث التي رويت غير متعارضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين حجه وعمرته، وهؤلاء أحاديث تعارضت، إذن أليس الإنصاف أن نترك أحاديث هؤلاء الذين تعارضت، نعم، ونأخذ بأحاديث أولئك الذين أحاديثهم ليس فيها تعارض، وهي أحاديث صحيحة حجة قوية، نعم. وإنما ظن من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم، هذا كذلك أيضا مما زاد المشكلة تعقيدا، أن بعضهم عارض بين القران والتمتع، وظن أن القران والتمتع يعني أمران يختلفان، ذلك لأنه على كل حال متشبع بمعنى الاصطلاح لكلمة التمتع، وحملها على الاصطلاح الحادث بعده. وهذا كذلك من المشكلات العلمية التي ينبه عليها كثير من المحققين من أهل العلم، أن الشخص عندما ربما يتمكن منه الاصطلاح يحمل عليه ألفاظ الشارع. واضح ولا لا؟ مثلا نعطي مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تأتوا أن تسعون وأتوا عليكم السكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. يقول كلمة القضاء تعني القضاء تعني الإتيان على ما فات واستعادته، كما لو قلنا مثلا إنسان يقضي صلاة من الصلوات بعد مرور وقتها يقضيها معناها بصفتها التي فاتت، مثلا كان فاتك مثلا أنت صلاة العصر ولم تتذكر الخلل الذي فيه إلا بعد أن دخل الليل، نقول لك أقضي، فلا تقول أن هذا الليل كيف أقضي فيه صلاة نهارية ليل، أليس أصليها سرية، عفوا أليس أصليها جهرا، لأن هذا الليل لا يقال لك أقضيها، معناها صليها كما هي أصلها. وهكذا كثير من الناس يفعل، إذا دخل مع الإمام مسبوقا يأتي بما فاته من أول الصلاة قضاء، إذا دخل مثلا صلاة المغرب وأدرك مع الإمام ركعتين، أو أدرك مع الإمام ركعة واحدة، نعم، فإذا قام للقضاء هذه الركعة الثانية سوف يأتي بها جهرية بناء على أنه يقضي، أقول لحن نحن كذلك نأتي بها جهرية بناء على أن الثانية من المغرب جهرية كذلك، واضح؟ ولكن ربما الفرق سوف يتضح أكثر إذا قام يصلي صلاة العشاء فاتته ركعتين ثم قام يقضي صلاة العشاء. مسبوق قلنا دخل المسجد ووجد الإمام في الركعة الثالثة هو إذا قام ليقضي ما بقي عليه من ركعات الصلاة فاته طبعا ماذا كم؟ فاته ثلاث ركعات. قلنا هو في الركعة الثالثة بمعنى بقي له من الصلاة تتم الصلاة ركعة واحدة، إذن أدرك ركعتين من الصلاة، الركعة الثالثة والرابعة كذلك، وفات ركعتين. سوف يصليهما ماذا؟ جهرا. سوف يصليهما جهرا بلا أن لو يقضي في الأقوال والإفعال كل حال ابن، فيقول هذا قضاء، ولكن هذا القضاء من الاصطلاح. أما القضاء الذي لم يؤثر فيه الاصطلاح يأتي كذلك بمعنى الإتمام، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كثيرا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضي منها كملت تمت، يطلق القضاء. ولكن عندما يصير واحد متأثر فقط بمعنى القضاء الاصطلاحي فيحمل عليه ألفاظ الشارع فهنا يقع المشكل. فمن سمع كلمة التمتع يحمل عليها ما ورد من ألفاظ في كلام الصحابة رضوان الله عليهم فيقول هو التمتع الاصطلاحي إذن. وهذا كذلك مما قلنا يعني زاد من المشكل المسألة. قال وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم. ورأيت لشيخ الإسلام فصلا حسنا في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه. قال والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع، والتمتع عندهم يتناول القران. التمتع عند الصحابة يتناول القران، والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع. أما الأول ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان بعسفان، وكان عثمان ينهى عن المتعة لعله تبع لأبي بكر وعمر. وكان على كل حال مما سمعته على كل حال قديم من أحد مشايخي يقول كان من سياسة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في ذلك الوقت، لكل حال لم أسمعه إلا لهم لم أقرأه في كتاب، من سياستهم أنهم كانوا لا يريدون للحرم أن يفرغ بمعنى يبقى الناس مترددين عليه، فإذن كانوا يرون أنه ماذا؟ الإفراد. لماذا الإفراد؟ لأنه إذا أراد الإنسان أن يعتمر السنة كله يعتمر، فيبقى الناس إذن داخلين خارجين على الحرم ويكون الحرم معمورا، بخلاف ما إذا قيل له تستطيع أن تتمتع فيقول لك أنا أتي بعمرة وحج ولا أتي مرة أخرى لأجل هنا، لكن إذا قيل ليس لك إلا الإفراد فإذن يقول لك إذن لابد أن أتي مرة أخرى لأجل عمرة، فإذن ليس له إلا أن يأتي مرة أخرى لأجل العمرة فقط، ثم الحج يبقى وحده في وقته وفي موسمه. نعم. قال ورأيت نعم قال فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع، والتمتع لذلك ثبت عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان كذلك أنهم كانوا يرون الإفراد، كانوا يرون الإفراد فقط ولا يرون معه تمتع ولا قران. قال فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع، والتمتع عندهم يتناول القران، الذي والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع. أما الأول ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان في عسفان، وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي رضي الله عنه: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ وهذا في حقة إنما هو من ما يسمى مناظرات علمية، نعم تقع وفي مسائل علمية بين من كان في هذا المنزلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان: دعنا منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما جميعا. إذن ذهب علي إلى ما كان يذهب إليه، فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، وأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقه عثمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن كان النزاع بينهما هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا، سيما وفي بعض الروايات ربما قد تعتقفون عليها أن علي كان يعني محرما بعمرة الحج، معناها لو استجاب لكلام عثمان لا أفسد عمرته، نعم، لكن كان النزاع بينهما هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا، وهل شرع فسخ الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء. فقد اتفق علي وعثمان على أنه تمتع، إذن علي وعثمان، ربما قد تقولون كيف عثمان، قد تقولون كيف عثمان وهو الذي نعم، هذا هو جوابه. قال: على أنه تمتع، والمراد بالتمتع عندهم القران. أما عثمان كل حل لأنه أقر علي، نازعه ولكن أقره، ما قاله فسخ ولا أجبره على الفسخ، لأنه لو كان فاسد لقاله لا بد أن تفسخ لأن هذا حج فاسد، ولكن أقره ثم يعني قال أن هذا هو الأفضل، الأفضل الإفراد. والمراد بالتمتع عندهم القران. وفي الصحيحين عن مطرف قال: قال عمران بن حسين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمره، ثم إنه لم ينه عنه حتى مات، ولم ينه فيه قرآن، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وفي رواية عنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. فهذا عمران وهو من أجل السابقين، أخبر أنه تمتع وأنه جمع بين الحج والعمرة، والقارن عند الصحابة متمتع، ولهذا أوجبوا عليه الهدي، ودخل في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وذكر حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. الوادي المقصود به وادي العقيق، وهو الذي في ذو الحليفة، ولذلك الركعتان اللتان بعض الناس يسميهما ركعتا الإحرام هكذا، وكأنه بناء على هذا كأنه كل من أحرم من أي ميقات يأتي بهما، ولكن الصحيح لا، من أحرم من المواقيت الأخرى غير ذي الحليفة، من أحرم مثلا من يلملم أو من رابغ أو من ذات عرق أو من قرن نعم قرن المنازل نعم بير عليه هو ذو الحليفة، الجحفة هي رابع قرن لنجد، قرن لنجد ذات عقد للعراق، يلملم لأهل اليمن، قلنا قرن، ذكرنا قرن ذو الحليفة لأهل المدينة، ورابغ ذو الحليفة لأهل المدينة قلنا، ورابغ لأهل الشام ولأهل مصر ولمن جاء في من هذه الجهة، نعم هذه المواقيت كلها إلا ذات عرق فاختلف فيه، قيل أنه من وضع عمر رضي الله عنه، وقيل أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت ابن باز رحمه الله ترجيح جيد يقول هو من موافقات عمر رضي الله عنه، يعني هو صحيح ميقات لكن عمر رضي الله عنه وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه ممكن أشار إليه. إذن هذه المواقف قلنا قرن لنجد قرن المنازل يسمى ذات عرق لأهل العراق، يلملم لأهل اليمن، ذو الحليفة لأهل المدينة، رابغ هذا هو الاسم الجديد وأسمها الجحفة لأن تحت السيول. نعم، رابغ هذا هو اسمها الذي هي عليه اليوم. نعم، لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل إفريقيا وهذه النواحي. نعم، النبي عليه قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، هن لهن أي لهذه المواضع، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم، ومن كان دونهن بمعنى لا يرجع إليها، قلنا هذه المناطق هكذا بالنسبة للكعبة أو بالنسبة لمكة هكذا هي عليها، من كان هو بين مكة وبين هذه المواقيت يحرم من أهله من بلاده، أهل جدة مثلا، جدة يعني الميقات قبلها، لا يمكن أهل جدة أن يرجعوا إلى رابع ويحرمون منه، وإنما يحرمون من جدة بلده. بل حتى نقول كذلك ربما شيء تفصيل ممكن تحتاجونه. نعم، لو أن إنسان مثلا ذهب إلى جدة، وجدة تعرفون بلد اقتصادي، بلد فيها تجارات وفيها مصانع وتستقطب كذلك اليد العاملة من جميع الجهات، وتستقطب كذلك التجار وفيها يعني أعمال كبيرة. نعم، ممكن بعض الناس يأتيها فقط على ولا يعرف، ما عنده علاقة، ممكن يظن ما عنده علاقة جدة ما هي نسبتها من مكة والمدينة، لا يدري في أي جهات منها، فيقال بينك وبين مكة 70 كيلومتر، وهو لم يعتمر يوما ما في حياته، يقول بينك وبين مكة 70 كيلومتر، قل 70 كيلومتر، قال نعم، تستطيع أن تعتمر اليوم وغدا ترجع. فواحد من الناس يزين له العمرة فيقول إذن ماذا أفعل؟ أحرم منهم، أحرم من جدة. إذن هذا الكلام خلاف ما نقوله أن الإنسان خارج من بيتهم يريد العمرة، هذا يختلف، إنسان خارج من بيتهم يريد العمرة لا يجوز له أن يتخطى الميقات بلا إحرام، وأما هذا تخطى الميقات لا يريد عمرة، لا يريد عمرة، أراد جدة ولكنه في جدة، يعني صار كأنه حكما من أهل جدة. نعم، ثم ظهر له هناك أن يعتمر، فلا بأس أن ينشئ عمرة من جدة، ينشئ عمرة من جدة ويدخل بعمرة. نعم، مهلا بها من جدة كأنه واحد من أهل جدة. نعم، وأما الذي تخطى الميقات محرما في جدة، أحرم في جدة، معناها قال لبيك اللهم عمره في جدة، وربما احنا لقيناه في جدة، لقيناه، قلنا لفلان هذا ليس مكان إحرام، ماذا يقول لك ماذا أفعل؟ نقول له ارجع إلى رابغ، ارجع إلى رابغ. نعم، نعم، نقول له ارجع إلى رابغ، ماذا؟ وجدناه قد أحرم في جدة. نعم، وفي الحق من المفروض أنه يحرم من رابغ لكن تخطى الميقات بلا إحرام، فهنا رجوع ربما قد لا يكون مفيدا، ولكن نقول له عليك ماذا؟ عليك دم، عليك دم، ولكن إذا وجدناه تخطى الميقات ولم يحرم بعد نقول له ارجع إلى جدة. نعم، هذا لا أحسن تفصيل. نعم، نقول ارجع إلى إلى رابغ وأحرم منها، لأنه الآن أحرم، ما معنى أن نقوله بعدما أحرم في جدة نقوله أحرم؟ ما مرة أخرى برجوعك إلى رابح وقد أحرم في جدنا. هذا قلنا صحيح الفعل فقط، وإذا تمادى فنقول عليك دم، عليك دم. نعم هذا أهل مكة يحرمون من بيوتهم، يحرمون من بيوتهم فقط. حكمهم كحكم من هو بين يعني دون الميقات، يعني بمعنى أن الميقات وراءه وهو أمامه، إنما هي مكة فقط. توقف عندها نعم. قال فهؤلاء الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي وعمران بن الحسين، روي عنهم بأصح الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين العمرة والحج، وكانوا يسمون ذلك تمتعا. وهذا أنس يذكر أو يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. وما ذكره بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه لبى بالحج وحده، فجوابه أن الثقات الذين هم أثبتوا في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه ونافع رووا عنه أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، وهؤلاء أثبتوا، وهؤلاء أثبتوا في ابن عمر من بكر. فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليطه سالم ونافع عنه، وأولى من تغليطه هو على النبي صلى الله عليه وسلم. ويشبه أن ابن عمر قال له أفرد الحج، فظن أنه قال لبى بالحج، أفرد الحج فظن أنه قال لبى بالحج، فإن إفراد الحج كانوا يطلق. وهذا كذلك ربما لو تنتبهون نوع من أيضا الطرق التي استعملها ابن القيم رحمه الله في الخروج من هذا التعارض، أن كلمة إفراد الحج إذا ذكرت ما المراد بها؟ قال فإن إفراد الحج كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج، وذلك رد منهم على من قال إنه قرن قرانا طاف فيه طوافين وسعى فيه سعيين، وعلى من يقول إنه حل من إحرامه، فرواية من روى من الصحابة. إذن كانوا إذا قالوا أفرد الحج ماذا يقصدون؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يردون على من قال أنه طاف طوافين، طواف للعمرة وطواف للحج، أو تحلل من عمرة إلى حج وهو لم يفعل شيء من هذا. إذن يقصدون أفرد الحج بمعنى أفرده بأعماله، أعمال الحج. قال يبين هذا ما رواه مسلم في صحيح النافع عن ابن عمر قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وفي رواية أهل بالحج مفردا. فهذه الرواية إذا قيل إن مقصودها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفردا، قيل فقد ثبت بإسناد أصح من ذلك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، وأنه بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وهذا من رواية الزهري عن سالم، وهذا من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر. وما عارض هذا عن ابن عمر إما أن يكون غلطا عليه، وإما أن يكون مقصوده موافقا له، وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل ظن أنه أفرد كما وهم في قوله أنه اعتمر في رجب، من أوهام ابن عمر رضي الله عنه أنه قال، وهذا قد تقدم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، قد يعني ردت عليه عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك نسيانا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه، وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد. ثم ساق حديث الزهري عن سالم عن أبيه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وقول الزهري وحدثني عروة عن عائشة بمثل حديث سالم عن أبيه قال فهذا من أصح حديث على وجه الأرض، وهو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة، عن سالم عن أبيه، وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، 4 مع حجته، ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء، لم يكن منه صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام حج مع عمرته فيتعين أن يكون اعتمر وحج، وأما حج ثم اعتمر فهذا لم يثبت، قال باتفاق العلماء. فيتعين أن يكون متمتعا تمتع قران أو التمتع الخاص. وقد صح عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. قال وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج فهم 3، عائشة وابن عمر وجابر، والثلاثة نقل عنهم التمتع. وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتع بالعمرة للحج أصح من حديثهما، وما صح في ذلك عنهما فمعناه إفراد أعمال الحج. نعم، ماذا أصح من حديثهما؟ أنه أفرد الحج. قال وما صح من ذلك عنهما فمعناه إفراد أعمال الحج، إذن فهمنا معنى كلمة الإفراد السابقة، أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره، فإن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وعمار بن حسين، ورواها أيضا عائشة وابن عمر وجابر، بل رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 من الصحابة. 14 كم؟ 17 تقدم وقال 17. قلت 16 من الثقات قبله. نعم صح، ذكر 16 لكن ذكر من الثقات معناها من غير الصحابة، وأما 17 فمن الصحابة. المهم من الثقات على كل حال، وذكر فيهم أبو قلابة، وذكر فيهم عددا من ليس صحابة. نعم. قلت وقد اتفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4، وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب، وكلهم قالوا وعمرة مع حجته، وهم إذا قالوا وعمرة مع حجته مع عدم احتمال أن يكون اعتمر بعد الحج، إذن لم يبقى إلا أنه اعتمر قبل الحج، وهذا هو التمتع. نعم. قالوا وهم سوى أنس قالوا تمتع، فقالوا هذا وهذا وهذا، ولا تناقض بين أقوالهم، فإنه تمتع تمتع قران وأفرد أعمال الحج. إذن كلمة أفرد إذا سمعناها وهم سوى ابن عباس صح، وهم سوى ابن عباس قالوا إنه أفرد الحج، وهم سوى أنس قالوا تمتع، فقالوا هذا وهذا وهذا، ولا تناقض بين أقوالهم، فإنه تمتع تمتع قران وأفرد أعمال الحج، وقارن بين النسكين، وكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين. نعم، إذن كلمة مفردا هذا هو معناها، مفردا ممكن قد يردون بها على من يزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني للعمرة أعمالها وللحج أعمالها. قال مفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين، بدل أن يطوف طواف للعمرة وطواف للحج اقتصر على واحد منهما فقط، والسعيين يسعى سعي واحد فقط للحج والعمرة، ومتمتعا ترفهه بترك أحد السفرين. متمتعا باعتبار نعم باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. ومن تأمل ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض واعتبر بعضها ببعض وفهم لغة الصحابة أسفر له صبح الصواب وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب، والله الهادي لسبيل الرشاد والموفق لطريق السداد. فمن قال إنه أفرد الحج وأراد أنه أتى بالحج مفردا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده، معليش نتوقف هنا لأن في الحق عندي كلام خفيف من كلام الشيخ الألباني رحمه الله. ماذا؟ سوف نكملها من هنا نكتب شرح. قلت ربما يعيننا في اختصار شديد جدا المسألة الشائكة على كل حال، لأنه بنى عليها ما تسمعون به من كثير من حجاجنا يذهبون مفردين. وماذا يقولون؟ يقول إنه الإفراد ما فيه أي هدي، وهم قبل أن يذهبوا وبعد أن يذهبوا ينفقون نفقات أكثر من الهدي، تفوق الهدي. قال الشيخ رحمه الله، تفضل. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه، ذكر في الصفحة 10 منه. قال ثانيا ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاما مقبولا عند الله تبارك وتعالى. وإنما قلت على ضوء الكتاب والسنة لأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف مع الأسف ما وقع في سائر العبادات، من ذلك مثلا هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد على ثلاث مذاهب، والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره، بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه اللي هو التمتع إذا لم يسق معه الهدي. وطبعا اليوم حتى سوق الهدي ربما أمر صار كأنه شبه نقول مستحيل ولكن مستبعد جدا. منهم ابن حزم وابن القيم تبع لابن عباس وغيره من السلف، وتجد تفاصيل القول في ذلك في كتاب المحلى وزاد المعاد وغيرهما. ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل، وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله تعالى من كان مخلصا وغايته اتباع الحق وليس تقليد الآباء أو المذهب. فأقول لا شك أن الحج كان في أول استئنافه صلى الله عليه وسلم إياه جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة، كان جائز هذه المرحلة الأولى كما كثير من الأحكام الشرعية تبدأ في صورة ثم بعد ذلك تنتهي إلى صورة أخرى أرادها الشارع التي يستقر عليه الأمر. قال وكذلك كان أصحابه صلى الله عليه وسلم منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، يعني هذا عند الانطلاق، لأنه صلى الله عليه وسلم خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. الحديث رواه مسلم، وهذا غير الحديث الذي رواه الصحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، هذا غيره، حديث آخر غير هذا الذي فيه الأمر. وكان هذا التخيير في أول إحرامهم. دققوا معي جيل، لأن المسألة فيها اختصار واستيعاب وفيها الترجيح. نعم. قال: وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة كما في رواية لأحمد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على هذا التخيير، بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع، دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به، وذلك في مناسبات شتى في طريقهم إلى مكة. طريق إلى مكة طريق كافية، في كل محطة منزلة النبي عليه السلام، الكلام إنما يكون على الأحكام، وهي مسافة 450 كيلومتر كافية باش الإنسان ينتقل ويتدرج في الفهم حتى ينتهي إلى يعني ما ينبغي أن يكون عليه. قال: فمن ذلك حينما وصلوا إلى سرف، وهو موضع قريب من التنعيم، ومن مكة على نحو 10 أميال، فقالت عائشة في رواية عنه: فنزلنا سرف، هو الموضع طبعا الذي حاضت فيه عائشة رضي الله عنها. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم أهدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه ممن لم يكن معه هدي. الحديث متفق عليه. ومن ذلك لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى ذي طول، وموضع قريب من مكة، وبات بها، فلما صلى الصبح، ذي طول هذا منها مباشرة دخل مكة، تنعيم خارج مكة يعني مكان حل، حوالي كما يقول 4 أميال خارج مكة في الطريق إلى المدينة. قال لهم: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس، ولكن رأيناه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم، طواف القدوم الطواف الأول الذي يدخل به الحاج أو المعتمر، وهذا طواف القدوم إنما هو عن الآفاقيين، الناس اللي جايين بعيد، أهل مكة ما عندهمش طواف قدوم، عرب في بلادهم في مكة. ولم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية، بل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب، فإنه أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل. إذن أمرهم هنا، يعني من لم يكن قد ساق الهدي لا بد له أن يتحلل من عمرته. فقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج. ما كان يدور بخلد جنبلي يعتمر في هذا الوقت، ما كان يدور في ذهنهم باللي أم مشي في ذي القعدة، وطبعا سوف يدخل إلى مكة في ذي الحجة، أنهم يعتمرون في ذي الحجة. هذا الكلام كان في المدينة، في المدينة وقت الإحرام، كلهم كانوا يفكروا بأننا مشي لحج فقط. نعم. قال: ولا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللنا. الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس نحوه بلفظ: فأمرهم أن يجعلوها عمرة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ أي الحل؟ بمعنى كيف يكون هذا الحل؟ كيف يتحلل؟ نعم، قال الحل كله، كله، لأنه في الحج على كل حال هناك التحلل الأصغر والأكبر، هناك تحلل يوم العاشر، يوم العاشر تحلل الأصغر، بمعنى الشخص يمكنه أن يلبس ويحلق رأسه ولكن لا يأتي النساء، لا يأتي النساء. نعم، وهنا قال الحل كله، بمعنى تتحلل تحلل تام كامل، يعني يلبس الإنسان وحتى يأتي النساء، متفق عليه. وفي حديث جابر ونحوه أوضح منه كما يأتي في فقرة 345، قلت فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة تبين له بيانا لا يشوبه ريب أن التخيير الوارد فيها إنما كان منه صلى الله عليه وسلم لإعداد النفوس وتهيئتها لتقبل حكم جديد، هكذا الشيخ قال حكم جديدا، لتقبل حكم جديد قد يصعب، لتقبل، لعله لتقبل صح، وتهيئتها لتقبل حكم جديد قد يصعب ولو على البعض، قد يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة لأول وهلة، ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، لا سيما وقد كانوا في الجاهلية كما هو ثابت في الصحيحين يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، وهذا الرأي وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطله باعتماره صلى الله عليه وسلم 3 مرات في 3 سنوات كلها في شهر ذي القعدة، فهذا وحده وإن كان كافيا في إبطال تلك البدع الجاهلية فإنه ولا قرينة هنا، بل لا يكفي والله أعلم لإعداد النفوس لتقبل الحكم الجديد. فلذلك مهد له صلى الله عليه وسلم بتخييرهم بين الحج والعمرة، ومع بيان ما هو الأفضل لهم، ثم اتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج إلى العمرة كما تقدم. فإذا عرفنا ذلك فهذا الأمر للوجوب قطعا، ويدل على ذلك الأمور الآتية: الأول أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة، ولا قرينة هنا، بل والقرينة هنا تؤكده، وهي الأمر التالي، وهو ثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم تعاظم ذلك عندهم، تعاظم ذلك عندهم كما تقدم آنفا، ولو لم يكن للوجوب لم يتعاظموه. ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم قد أمرهم من قبل 3 مرات أمر تخيير ومع ذلك لم يتعاظموه، فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب وهو المقصود. الثالث أن في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها قالت فدخل علي وهو غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. رواه مسلم البيهقي. ففي غضبه صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن أمره كان للوجوب، لا سيما وأن غضبه صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن أمره كان للوجوب، نعم، لا سيما أن غضبه صلى الله عليه وسلم إنما كان لترددهم لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر، وحاشاهم من ذلك، ولذلك حلوا جميعا إلا من كان معه هدي كما يأتي في الفقرة. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به ألعامنا هذا أم لأبد الأبد، فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. هذا على كل حال يكفي، والكلام ما زال طويل، من أراد أن يعود إليه في محل هذا لعله إن شاء الله يكون هذا يعني مخرج جيد للخروج من هذا الترجيح الذي كان ابن القيم عليه رحمة الله يحاوله بعبر يعني ربما ممكن ثلاث أمور. من ذلك أنه ذكر أن الحديث متواتر عن الصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، ثم ما كان يحققه في مسألة القران والتمتع على أن من لم يفهم كلام الصحابة يظن عليهم وغلب عليه الاصطلاح، وكذلك عندما حاول رحمه الله أن يبين ما معنى كلمة أفرد التي وردت في نفي بعض الصحابة يظن عليهم. لكن هذا المخرج أراه واضحا والله أعلم ومختصر وليس فيه تكلف كبير، ويستطيع الواحد منكم أن يعتمده إلى أن يتجدد له معارف أخرى. نعم، إذا نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قلت الذين أتوا للعرض إبقاكم الله من أمنكم وعيدكم مبارك وإن كنتم متأخرا. ممكن بعضكم تقينا به وبعضكم لم نلتقي به، ونستأنف بعد العيد مرة أخرى، وعلى ما تعودنا على كل حال نفس مواعيدنا بالنسبة لي هذا الكتاب الذي هو زاد المعاد يوم الخميس وبعد العصر، بعد العصر لأنه أظن بعد الظهر صار غير مناسب، لأن ما سيأتي من الأيام معروف أنه الحرارة سوف تزداد، ومع ذلك يعني سيكون بعد الظهر وقت كأنه غير مناسب، والمناسب أن نكون بعد العصر من كل خميس. نعم، ومن ربما هو مستعد للعرض اليوم فبعد الحلقة إن شاء الله، كما أننا يوميا ما عدا يوم الثلاثاء هناك عرض لأبيات الألفية إلى 350 بالنسبة للمعنيين يحضرون للعرض بعد صلاة العصر ما عدا هذا اليوم الذي طبعا نحن مشتغلون فيه بهذا الكتاب، ولكن بعد العصر بعد الحلقة إن شاء الله إذا كان هناك من ربما قد أعد نفسه للعرض فكذلك نحن مستعدون أيضا له بعد الحلقة. نعم. ثم أسئلة تتعلق بالدرس السابق. نعم، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره قبل الإحرام، ما معنى هذين العملين وهل يلزمان؟ قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره قبل الإحرام، ما معنى هذين العملين وهل يلزمان؟ نعم، جبنا عن السؤال هكذا معلش نزيل الجواب هكذا تفضل المليك جبنا الجواب. نعم، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره قبل الإحرام، ما معنى هذين العملين وهل يلزمان؟
التقليد هو أن يجعل خلال التنفل البعير.
نعم، أن يعلق. نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه نعليه.
نعم، إذن أن يعلق برقبة البعير شيئا ما نعلا أو أي شيء مهم. نعم،
أما الإشعار فهو أن يجرح سنامه.
نعم،
فيخرج منه الدم ثم يسلته.
نعم، إذن
هذا هو الإشعار.
إذن الإشعار أن يجرح سنام البعير حتى يسيل منه الدم ثم يسلته، وهذا لإفادة ماذا؟
فعل هذا لكي يتبين بأنه هدي، فإنه إذا كان وجد في الطريق فلا يظن بأنه ضال ولا يتعرض له.
نعم،
بل يعرف بأنه هدي يهدى إلى الكعبة.
نعم. إذن فهذا هدي إلى الكعبة، فلربما حتى بعض الفقراء والمساكين ممكن يتتبعونه حتى يبلغ محله، فينتظرون نحره فيأخذون نصيبهم. نعم، إذا علموا بأنه هدي. نعم. سؤال.
وهذا لا يلزم.
نعم.
لا يلزم أن يقلد أو شيء، بل هو سنة.
نعم. إذن فهو مستحب. نعم. لأجل إفادة هذا المعنى فقط، لمن أراد أن يهدي البيت، وليس لازما كل من حج أو اعتمر لابد أن يكون عنده هدي، ليس لازم. نعم. السؤال الثاني، ساق المؤلف عددا من الأحاديث التي استدل بها على أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرانا، ما عمله مع تلك الأحاديث الصحيحة التي ثبت بها أنه كان متمتع؟ عيد السؤال، ساق المؤلف عددا من الأحاديث التي استدل بها على أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرانا، ما عمله مع تلك الأحاديث الصحيحة التي ثبت بها أنه كان متمتعا؟ السؤال واضح. تفضل.
ساق المؤلف عليه رحمة الله 29 حديثا يدل على أن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وجاء في حديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم
ساق على أنها قرانا،
أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم مقرنا بين الحج والعمرة، وجاءت بعض الأحاديث أنه كان متمتعا. قال المؤلف عليه رحمة الله في الجمع بين الأحاديث أن العرب كانت تستعمل لفظة التمتع ويراد بها القران.
نعم. إذن هذا واحد من وجوه على كل حال خروج من ذلك، يعني الذي يبدو كأنه تعارض بين تلك الأحاديث، يعني من لم يفهم من التمتع إلا المعنى الاصطلاحي، لم يفهم من التمتع إلا المعنى الاصطلاحي، وطبعا المعنى الاصطلاحي متأخر عن المعنى الذي كان عند الصحابة وكان عند التابعين، لم يكن بعد تمكن الاصطلاح عندهم، فكان القران عندهم قران داخل فيه أيضا تمتع، القران هو نوع تمتع، ولذلك كان يفتون بوجوب الهدي على من تمتع ومن كان قارنا كذلك، كل منهما يجب عليه الهدي. وعلة الهدي فيهما أن كل واحد منهما ماذا؟ إذن في سفر واحد استفاد نسكين، لم يقال له مثلا طيب تمتعت وأحرمت من مكان إحرامك فعد كذلك في حجك إلى مكان إحرامك، يحرم فقط من مكة، لا يعد مثلا من بلادنا هذه ومر بالجحفة أو رابغ كما تسمى اليوم وأحرم منها بالعمرة ثم تحلل من عمرته، لا يقال له أخرج إلى ميقاتك الذي أحرمت منه أولا ثم أحرم بحجته، وإنما يحرم من نعم، حتى هذا لا يقال له، بالإضافة لأنه استفاد. نعم. إذن هذا هو الذي نعم، هذا مخرج المخرج، ولا في حق المخرج غير هذه. نعم.
ذلك رجوع معاوية عثمان رضي الله عنه إلى قوله.
نعم.
ما كنت تاركا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.
إذن سوف يذكر، وفي نفسه سوف يذكر كذلك بعض يعني ما اعترض عليه عندما قال بالقران، وسوف يجيب عن ذلك، هذا بعض ما تقدم الجواب فقط. السؤال يليه، الحاج قد يسوق الهدي وقد لا يسوقه. اذكر اي صفات النسك اولى بكل منهما. الحاج قد يسوق الهدي، الحاج قد يسوق الهدي وقد لا يسوقه. اذكر اي صفات النسك اولى بكل منهما. أردين. اذكر اي صفات النسك اولى بكل منهما. الحاج قد يسوق الهدي وقد لا يسوقه، هذه مقدمة السؤال. اذكر اي صفات النسك اولى بكل منهما، معناها بمن ساق الهدي او بمن لم يسوقه. كليهما. ماذا بقي؟ وماذا بقي إذن؟ الفرد ليس فيه أصل هدي، أصل ليس فيه هدي واجب باتفاق، بالاتفاق أن من أفرد ليس عليه هدي إلا أن يتطوع. أكملت. لا ليس هذا هو المطلوب. ماذا قلت محمد؟ ها؟ أو تقريبا هكذا. نعم، نقول من يجوي لجواب محمد؟ السلام. نعم. نعم، حسنت. هذا هو. إذن ماذا؟ نجاوب أحمد. قلنا الحاج قد يسوق الهدي وقد لا يسوقه. من ساق، نعم نعم، يمكن أن يكون يدخل فيه المفرد باعتبار أنه لم يسوق الهدي، فيمكن أن يكون مفردا. نعم. إذن الشخص إذا ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وساقه المقصود ساقه من الحل، بمعنى أتى به ويريده طبعا لبيت الله الحرام، فهذا يقرن بين حجة وعمرة. ومن لم يكن قد ساق الهدي، نعم، فيقال له تحلل من عمرتك التي كنت يعني بدأت بها، تحلل منها، ثم يوم الثامن يهل بحج، يهل بحج وعليه هدي. هو لم يسقه ولكن عليه هدي، عليه هدي يشتريه، نعم، ويذبحه وهو كأنه هذا هدي واجب، واجب عليه كما يجب على القارن، إلا أن القارن يتعين عليه القران ما دام قد ساق الهدي، وأما هذا فلا يتعين عليه القران وإنما يكون التمتع. نعم. نعم، هذا حديث، نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لما سقت الهدي. عندما رأى من أصحابه ما رأى من التردد، نعم، فقال لهم هذا الكلام. نعم، وكنا قد توقفنا عند 22. نعم، عند 22 من الأدلة التي يسوقها المؤلف رحمه الله لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا، كان حجه قارنا. وذكرنا سابقا على أن الحج يحيى، صفاته ما هي؟ جمال، تمتع. نعم،
حج له ثلاث صفات: تمتع، يعني يتمتع بالعمرة إلى الحج ويحرم بعمرة ثم يتحلل منها ثم يهل بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة.
نعم.
الصورة الثانية وهو القران، ويطلق عليه كذلك التمتع لغة بأن يقرن العمرة بالحج. والصورة الثالثة وهو الإفراط.
نعم. إذن وكلهم على كل حال، المفرد ماذا يفعل؟ المفرد لما يأتي إلى مكة محرما بالحج، محرما بالحج، يطوف طواف القدوم ثم ينتظر يوم الثامن فيوم التروية، يذهب إلى منى ويبيت بها، ثم صباحا يتوجه إلى عرفات للموقف، وهكذا يتم. وأما المتمتع فإنه يأتي بعمرة كاملة، يأتي بعمرة كاملة. لو فرضنا أنه في وفد وقال أنا محرم مثلا بإحرام رئيس الوفد هذا ولا الأمير، فقال محرم بإحرامه، يحرم بحج أو بعمرة. فإذا أحرم بحج يقال له، إذا لم يكن ساق الهدي يقول له تحلل من حجتك هذه على أنها عمرة. نعم. ثم يوم الثامن يدخل في الحج، ويكون تلبيته أن يقول لبيك اللهم عمرة، أو عمرة متمتعا بها إلى الحج. نعم. الصحابة رضي الله عليهم مع النبي عليه السلام كانوا يوم أحرموا بعضهم أحرم بالحج، ولكن النبي عليه ذلك فصل لهم، قال لهم من لم يكن قد ساق الهدي فليجعلها عمرة. قال لهم عند المروة في الشوط الأخير، وقف عند المروة وأخبرهم، قال لهم من لم يكن قد ساق الهدي فليتحلل من عمرته هذه. وهذا لذلك هنا شق عليهم وترددوا، سيما ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، ولأنه ساق الهدي، بل زوجاته صلى الله عليه وسلم لم يكن قد سق الهدي، فكان كذلك لابد عليه أن يتحللن، فتحلن كما تحلل سائر الناس. ومن كان قد ساق معه الهدي، نعم، إلا عائشة رضي الله عنها فإنها كانت قد حاضت على كل حال قبل ذلك. نعم. إذن قلنا أنه بعدما قال لهم هذا الكلام شق عليهم، ثم بعد ذلك انتهى بهم الأمر إلى أن تحللوا من عمرتهم ثم أتموا كذلك نسكهم. وأما من كان مفردا فإن مباشرة يقول لبيك اللهم حجا، وهذا هو كما قلنا مذهب المالكية. مذهب المالكية أن الإفراد أفضل من القران وأفضل من التمتع. قيل لهم لماذا؟ هناك حديث على كل حال وأوردناه هنا في هذه الأدلة، ذكر المؤلف رحمه الله وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنا الناس حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة الحج، ومنا من قارن بين حج وعمرة، ومنا من أفرد الحج وكان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أو كما قالت رضي الله عنها. نعم. إذن فهذا هو عمدتهم، هذا عمدتهم. نعم. وسوف إن شاء الله نذكر ما يبين بأن يعني ما ذهبت إليه، وما ذهب إليه كذلك جابر بن عبد الله، وما ذهب إليه أيضا بعض من ذهب إليه، أن ذلك إن شاء الله خير منه ما ثبت بأحاديث أخرى صحيحة صريحة أن التمتع بالعمرة إلى الحج هو أفضل هذه الأنساك، هو أفضل هذه الأنساك، وإن شاء الله سوف يتبين، لأن هذا الموضوع وقع فيه اضطراب كبير. لذلك ابن القيم ترى أنه أطال فيه النفس، ومثله الشوكاني رحمه الله في شرحه لمنتقى الأخبار في نيل الأوطار، نعم، وابن حزم كذلك في المحلى. فهذه من أهم الكتب على كل حال، بسطت في الموضوع. ربما بعضكم وقف على بحث لمحمد أمين الشنقيطي رحمه الله في رسالته المفردة التي اسمها رحلة إلى الحج، ذكر أنه دخل مفردا وأخذ يقول بما ذهب إليه المالكية، وأن أدلتهم في الإفراد كذا وكذا، وذكر بين هذا الحديث الذي ذكرته. المالكية لا يزالون يرجحون الإفراد. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. ولكن ولأنه كذلك ليس فيه دم، لأنه في الحق إذا كان فيه دم، دم معروف أنه إنما هو لجبر، ولكن لا يلزم أن يكون جبر. نحن قلنا أن هذا الهدي هدي شكر، ليس هدي جبر. صحيح، هو الهدي على كل حال إذا وجد فغالبا إنما يكون لأجل مثلا شخص ترك بعض يعني واجبات الحج، أو ارتكب بعض محرم محظورات الحج، لكن هذا ليس لأجل جبر، وإنما هذا لأجل شكر. كما نحن مثلا في السجود في الصلاة عندنا سجود قبلي وسجود بعدي. السجود القبلي لجبر ما في الصلاة، وأما السجود البعدي فهو لإرغام الشيطان، إرغام للشيطان، بما لو أن شخص مثلا لم يأتي به فصلاته صحيح، عند مالكية صلاته صحيح. السجود البعدي إذا شخص لم يأتي به، بل هو أصلا ليس واجب عندهم السجود البعدي، الواجب هو السجود القبلي. لماذا؟ لأن جبر الصلاة، والصلاة معناها إذا تمت، أو ولذلك الشخص إذا تركه وتفاحش الفاصل بينه وبين الصلاة تبطل الصلاة ويعيدها. كذلك شبيه به هنا يعني الهدي الذي هو عبارة عن جبر. نعم. قال رحمه الله: الثاني والعشرون ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة. بالحق ماذا تعيب الواو هذه؟ وحاليا إذن ونحن معه بالمدينة، الظهر ماذا تعلم الظهر؟ إذن مفعول به لصلى الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله وسبح وكبر. هذه من الفروض على السنة، أي واحد في حج أو عمرة وكان يعني أراد أن يحرم فهذه الطريقة حتى يركب في الحافلات اليوم، وحبذا لو ينتظر حتى يقول للسائق استقبل بنا القبلة، فيحمد الله ويسبحه، ثم بعد ذلك يهل بما يهل به من النسك عمرة أو حجة. قال: حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. إذن هذا الحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي الصحيحين أيضا عن بكر بن عبد الله المزني، ومحل الشاهد فيه قلنا هو أهل بحج وعمرة، هكذا قال: أهل بحج وعمرة. وتعلمون أن الصحابة رضي الله عليهم، وهم طبعا لا يعرفون في هذا الأمر إلا ما كان قد سبق لهم في الجاهلية، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فإذا يحتاجون إلى شيئا فشيئا حتى هذا الأمر يصير مستسهلا عنده ويصير مستساغا ويذهب عنهم ذلك الذي تعودوه وألفوه، وربما يثقل عليهم أن يغيروه. فلتنتبهوا لهذا وإلى ماذا سوف ينتهي الأمر، والمسافة طويلة، ومن حين لآخر النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتقل بهم شيئا فشيئا حتى انتقل بهم إلى هذا الحكم النهائي الأخير، وهو أنه لا بد أن يتحللوا من عمرتهم ويستقبل الحج، رغم أنه هو صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، وبين لأنه لماذا لم يتحلل. وفي الصحيحين أيضا عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. هذا هو مذهب ابن عمر رضي الله عنه، لبى، وهو مذهب كذلك أبوه عمر رضي الله عنه. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. وبين وبين أنس وابن عمر في السن سنة أو سنة وشيء، معناها كأنه ربما يستصغرون قوله لأجل صغر سنه، فقال: ما تعدوننا إلا صبيانا. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما لبيك عمرة وحجا. وقلنا أن كلمة الإهلال تعني ماذا نبي؟ كلمة الإهلال التي منها الهلال الظهور أو طبعا في اللغة رفع الصوت، رفع الصوت، فيقال استهل الصبي صارخا بمعنى رفع صوته. نعم. ولذلك كانوا كذلك إذا رأوا الهلال كأنهم رفعوا يرفعون أصواتهم به. نعم. إذن معنى ذلك يقولون: لبيك اللهم عمرة وحجا. نعم. وذلك قال العلماء أنه ليس هناك شيء من النيات يجهر به ويتلفظ به إلا هذا، وليس معنى ذلك أن النية تحول محلها إلى الفم، لا، وإنما من عقد في القلب ماذا؟ يتلفظ به، كما أن من عقد في القلب من التوكل على الله عز وجل يتلفظ به الإنسان عند خروج البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كل حال التوكل ليس نية من أعمال، ليس من أقوال، النية من أقوال القلب، ولكن التلفظ بها لا يجوز، بل هو بدعة، ولكن هنا الشارع أمر بذلك لا على أنها صارت كأن النية من أعمال اللسان، لا، هي من أعمال القلوب، ما زالت من أعمال القلوب، ما زالت من أعمال القلوب. ولكن قد يقول هنا سائل: أليس منذ أن خرج الإنسان من بيته هو ناوم؟ ما هو الجديد الذي ماذا فعله عندما كان في الميقات ثم يقول: أنا هنا عاد نويت، ومنذ أن خرج من بيته فهو ناوي؟ عن كيف الفرق؟ النية هنا التي يقترن بها عمل، هذه النية المعتبرة شرعا، لأنه نوى ثم تجرد من لباسه، من لباسه، نعم، ولبس لباس الإحرام، هذا هو النية الشرعية التي هنا، وبعدها يترتب عليه كل ما يترتب على شخص دخل في النسك، بخلاف هذا الذي خرج من بيته إذا صد في الطريق مثلا لا يقال هذا إحصار فيترتب عليه ما يترتب على من أحصر، لا، إنسان مثلا ماشي من هنا من أضرار العاصمة ومن العاصمة كذلك قبل أن يصل الميقات ووقع ما وقع بأن رد ولم يكمل نسكه أو لم أصلا لم يصل إلى مبدئه، فلا يقال أن هذا إحصار وأنه يجب عليه أن يذبح هديا وأنه يجب عليه أن يقضيه العام القادم، لا. وضح محمد وزاد؟ نعم. قال وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما لبيك عمرة وحجا. وروى أبو يوسف القاضي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بحج وعمرة مع. وروى النسائي من حديث أبي أسماء عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبي بهما. وروي أيضا من حديث الحسن البصري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. وروى البزار من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة. ومن حديث سليمان التيمي عن أنس كذلك. وعن أبي قدامة عن أنس مثله. وذكر وكيع حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنسا مثله قال وحدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن أنس مثله. وذكر الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي قزعة عن أنس مثله. وفي صحيح البخاري عن قتادة عن أنس اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر فذكرها وقال وعمرة مع حجته. وقد تقدم إن هذا كذلك من أدلة. وذكر عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة وحميد بن هلال عن أنس مثله. فهؤلاء 16 نفسا من الثقات كلهم متفقون عن أنس أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان إهلالا بحج وعمرة معا. وهم الحسن البصري وأبو قلابة من 16 نفس. الآن يريد أن يذكرها واحدا واحدا ممن كلهم ذكروا هذا اللفظ. قال هم الحسن البصري من التابعين وأبو قلابة كذلك وحميد بن هلال وحميد بن عبد الرحمن الطويل وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري وثابت البناني وبكر بن عبد الله المزني وعبد العزيز بن الصهيب وسليمان التيمي ويحيى بن أبي إسحاق وزيد بن أسلم ومصعب بن سليم وأبو أسماء وأبو قدامة عاصم بن حسين وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي. فهذه أخبار نعم عاصم بن حبطر أبو قتابة قدامة عاصم بن حسين بن حبتر عاصم بن حبتر نعم قال فهذه أخبار عن أخبار أنس عن لفظ إهلاله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه. وهذا علي والبراء يخبران عن إخباره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بالقران. وهذا علي أيضا يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربه أمره بأن يفعله وعلمه اللفظ الذي يقوله عند الإحرام. وهذا علي أيضا يخبر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا. وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون عنه بأنه فعله. وهذا هو صلى الله عليه وسلم يأمر به آله ويأمر به من ساق الهدي. وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طلب أنت بيجيد. إحنا ذكرنا عائشة وذكرنا ابن عمر وذكرنا كذلك جابر، وهؤلاء في الحق معدودون في من لا يقولون بالقران وإنما يقولون بالإفراد. قالوا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، حتى عثمان بن عفان معدود في من يقول بالإفراد بإقراره لعلي وتقرير علي له، وعمران بن حسين، البراء بن عازب، وحفصة أم المؤمنين، وأبو قتادة، وابن أبي أوفى، وأبو طلحة، والهرماس بن زياد، وأم سلمة، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي وقاص. فهؤلاء هم رحمه الله هم 17 صحابيا رضي الله عنهم، منهم من روى فعله، ومنهم من روى لفظ إحرامه رحمه الله، ومنهم من روى خبره عن نفسه، ومنهم من روى أمره به. فإن قيل كيف تجعلون منهم رحمه الله كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرا وعائشة وابن عباس؟ وهذه عائشة تقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وفي لفظ أفرد الحج، والأول في الصحيحين والثاني في مسلم، وله لفظان، هذا أحدهما، والثاني أهل بالحج مفردا. وهذا ابن عمر يقول لبى بالحج وحده، ذكره البخاري. وهذا ابن عباس يقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، رواه مسلم. وهذا جابر يقول أفرد الحج، رواه ابن ماجه. قيل إن كانت الحديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت، تساقط على كل حال، يذكره بعض الأصوليين أن الأدلة تتساقط، بمعنى كل واحد من متى يصلح الاحتجاج، وهذا في الحقيقة لا يقال في نصوص الوحيين، نعم، بل إما أن يعني تتعارض فيقع الترجيح أو يمكن النسخ، أما التساقط الذي بمعنى يعني لا يعمل بأي واحد منهما وتهدر كليهما يهدر، فإن أحاديث الباقين لم تتعارض. فهب إذا انتبهوا جيدا، هذا هو الذي يريد المؤلف، أن هؤلاء الذين الحمد لله روي عنهم الإفراد أحاديثهم تعارضت، والذين يروي عن القران أحاديثهم لم تتعارض بل تعاضدت، نعم. فهب أن أحاديث ما ذكرتم لا حجة فيها على القران ولا على الإفراد لتعارضها، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ واضح ولا لا؟ والآن المؤلف رحمه الله يريدنا أن نفهم يعني إذا وقع اعتراض بما روي عن عائشة رضي الله عنها، وما روي عن ابن عمر، وما روي عن ابن عباس، وما روي عن عثمان، أن هؤلاء كيف نذكرهم مع من روي عنهم الإفراد؟ طيب عندنا الأحاديث التي رويت غير متعارضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين حجه وعمرته، وهؤلاء أحاديثهم تعارضت، إذن أليس الإنصاف أن نترك أحاديث هؤلاء الذين تعارضت، نعم، ونأخذ بأحاديث أولئك الذين أحاديثهم ليس فيها تعارض، وهي أحاديث صحيحة حجة قوية، نعم. وإنما ظن من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم، هذا كذلك أيضا مما زاد المشكلة تعقيدا، أن بعضهم عارض بين القران والتمتع، وظن أن القران والتمتع يعني أمران يختلفان، ذلك لأنه على كل حال متشبع بمعنى الاصطلاح لكلمة التمتع، وحملها على الاصطلاح الحادث بعده، وهذا كذلك من المشكلات العلمية التي ينبه عليها كثير من المحققين من أهل العلم، أن الشخص عندما ربما يتمكن منه الاصطلاح يحمل عليه ألفاظ الشارع، واضح ولا لا؟ مثلا نعطي مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تأتوا أنتم تسعون وأتوا عليكم السكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يقول كلمة القضاء تعني القضاء تعني الإتيان على ما فات واستعادته، كما لو قلنا مثلا إنسان يقضي صلاة من الصلوات بعد مرور وقتها يقضيها، يقضيها معناها بصفتها التي فاتت. مثلا لو كان فاتك مثلا أنت صلاة العصر ولم تتذكر الخلل الذي فيه إلا بعد أن دخل الليل، نقول لك أقضي، فلا تقولن هذا الليل كيف أقضي فيه صلاة نهار يليل، أليس أصليها سرية، عفوا أليس أصليها جهرا، لأن هذا الليل لا، يقال لك أقضيها، معنى أصليها كما هي أصلها. وهكذا كثير من الناس يفعل، إذا دخل مع الإمام مسبوقا يأتي بما فاته من أول الصلاة قضاء. إذا دخل مثلا صلاة المغرب وأدرك مع الإمام ركعتين، أو أدرك مع الإمام ركعة واحدة نعم، فإذا قام للقضاء هذه الركعة الثانية سوف يأتي بها جهرية بناء على أنه يقضي، أقول نحن كذلك نأتي بها جهرية بناء على أن الثانية من المغرب جهرية كذلك، واضح؟ ولكن ربما الفرق سوف يتضح أكثر إذا قام يصلي صلاة العشاء فاتته ركعتين ثم قام يقضي صلاة العشاء. مسبوق قلنا دخل المسجد ووجد الإمام في الركعة الثالثة، وجد الإمام في الركعة الثالثة، هو إذا قام ليقضي ما بقي عليه من ركعات الصلاة فاته طبعا ماذا كم؟ فاته ثلاث ركعات. قلنا هو في الركعة الثالثة، بمعنى بقي له من الصلاة تتم الصلاة ركعة واحدة، إن أدرك ركعتين من الصلاة الركعة الثالثة والرابعة كذلك وفاته ركعتين سوف يصليهما ماذا؟ جهرا، سوف يصليهما جهرا بلا أن لو يقضي في الأقوال والأفعال كل حال ابن، فيقول هذا قضاء، ولكن هذا القضاء من الاصطلاح. أما القضاء الذي لم يؤثر فيه الاصطلاح يأتي كذلك من الإتمام، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذلك، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضي منها كملت تمت، يطلق القضاء. ولكن عندما يصير واحد متأثر فقط بمعنى القضاء الاصطلاحي فيحمل عليه ألفاظ الشارع، فهنا يقع المشكل. فمن سمع كلمة التمتع يحمل عليها ما ورد من ألفاظ في كلام الصحابة رضي الله عليهم فيقول هو التمتع الاصطلاحي إذن. وهذا كذلك مما قلنا يعني زاد من المشكل المسألة. قال وحمل على الاصطلاح الحادث بعدهم، ورأيت لشيخ الإسلام فصلا حسنا في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه. قال والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع، والتمتع عندهم يتناول القران، التمتع عند الصحابة يتناول القران، والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع. أما الأول ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان بعسفان، وكان عثمان ينهى عن المتعة لعله تبع لأبي بكر وعمر. وكان على كل حال مما سمعته على كل حال قديم من أحد مشايخي يقول كان من سياسة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في ذلك الوقت، لكل حال لم أسمعه إلا لهم لم أقرأه في كتاب، من سياستهم أنهم كانوا لا يريدون للحرم أن يفرغ، بمعنى يبقى الناس مترددين عليه. فإذن كانوا يرون أنه ماذا؟ الإفراد. لماذا الإفراد؟ لأنه إذا أراد الإنسان أن يعتمر يعتمر السنة كله يعتمر، فيبقى الناس إذن داخلين خارجين على الحرم ويكون الحرم معمورا، بخلاف ما إذا قيل له تستطيع أن تتمتع فيقول لك أنا أتي بعمرة وحج ولا أتي مرة أخرى لأجل عمرة. لكن إذا قيل ليس لك إلا الإفراد فإذن يقول لك إذن لا بد أن أتي مرة أخرى من أجل عمرة، فإذن ليس له إلا أن يأتي مرة أخرى لأجل العمرة فقط، ثم الحج يبقى وحده في وقته وفي موسمه. نعم. قال ورأيت، نعم قال، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع والتمتع، ولذلك ثبت عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان كذلك أنهم كانوا يرون الإفراد، كانوا يرون الإفراد فقط ولا يرون معه تمتع ولا قران. قال فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع والتمتع عندهم يتناول القران الذي والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع. أما الأول ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان في عسفان، وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي رضي الله عنه ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه. وهذا في حقه إنما هو من ما يسمى مناظرات علمية، نعم تقع وفي مسائل علمية بين من كان في هذا المنزلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان دعنا منك، فقال إني لا أستطيع أن أدعك. فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك أهل بهما جميعا. إذن ذهب علي إلى ما كان يذهب إليه، فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم، وأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقه عثمان على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن كان النزاع بينهما هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا، سيما وفي بعض الروايات ربما قد تقفون عليها أن علي كان يعني محرما بعمرة الحج، معناها لو استجاب لكلام عثمان لا أفسد عمرته. نعم. لكن كان النزاع بينهما هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا، وهل شرع فسخ الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء. فقد اتفق علي وعثمان على أنه تمتع، إذن علي وعثمان، ربما قد تقولون كيف عثمان، قد تقولون كيف عثمان وهو الذي، نعم هذا هو جوابه. قال على أنه تمتع، والمراد بالتمتع عندهم القران. أما عثمان كل حل لأنه أقر علي، نازعه ولكن أقره، ما قاله فسخ ولا أجبره على الفسخ، لأنه لو كان فاسد لقاله لا بد أن تفسخ لأن هذا حج فاسد، ولكن أقره ثم يعني قال أن هذا هو الأفضل، الأفضل الإفراد. والمراد بالتمتع عندهم القران. وفي الصحيحين عن مطرف قال قال عمران بن حسين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمره ثم إنه لم ينه عنه حتى مات، ولم ينه فيه قرآن، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وفي رواية عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه، فهذا عمران وهو من أجل السابقين أخبر أنه تمتع وأنه جمع بين الحج والعمرة، والقارن عند الصحابة متمتع، ولهذا أوجبوا عليه الهدي، ودخل في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وذكر حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. الوادي المقصود به وادي العقيق وهو الذي في ذي الحليفة. ولذلك الركعتان اللتان بعض الناس يسميهما ركعتا الإحرام هكذا، وكأنه بناء على هذا كأنه كل من أحرم من أي ميقات يأتي بهما، ولكن الصحيح لا، من أحرم من المواقيت الأخرى غير ذي الحليفة، من أحرم مثلا من يلملم أو من رابغ أو من ذات عرق أو من قرن منازل، نعم بير عليه وذي الحليفة. الجحفة هي رابغ، قرن لنجد، قرن لنجد، ذات عرق للعراق، يلملم لأهل اليمن، ذكرنا قرن ذي الحليفة لأهل المدينة، ورابغ ذي الحليفة لأهل المدينة قلنا، ورابغ لأهل الشام ولأهل مصر ولمن جاء في من هذه الجهة. نعم، هذه المواقيت كلها إلا ذات عرق فاختلف فيه، قيل أنه من وضع عمر رضي الله عنه، وقيل أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت ابن باز رحمه الله ترجيح جيد يقول هو من موافقات عمر رضي الله عنه، يعني هو صحيح ميقات لكن عمر رضي الله عنه وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان كأنه ممكن أشار إليه في هذه المواقف. قلنا قرن لنجد، قرن لنجد، قرن المنازل يسمى، ذات عرق لأهل العراق، يلملم لأهل اليمن، ذو الحليفة لأهل المدينة، رابغ هذا هو الاسم الجديد واسمها الجحفة لأن تحت السيول، نعم رابغ هذا هو اسمها الذي هي عليه اليوم، نعم لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل إفريقيا وهذه النواحي. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، هن لهن أي لهذه المواضع، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم، ومن كان دونهن بمعنى لا يرجع إليها، إذن قلنا هذه المناطق هكذا بالنسبة للكعبة أو بالنسبة للمكة هكذا هي عليها، من كان هو بين مكة وبين هذه المواقيت يحرم من أهله من بلاده، أهل جدة مثلا، جدة يعني الميقات قبلها، لا يمكن أهل جدة أن يرجعوا إلى رابغ ويحرمون منه، وإنما يحرمون من جدة بلده، بل حتى نقول كذلك ربما شيء تفصيل ممكن تحتاجونه. نعم، لو أن إنسان مثلا ذهب إلى جدة، وجدة تعرفون بلد اقتصادي، بلد فيها تجارات وفيها مصانع وفيها تستقطب كذلك اليد العاملة من جميع الجهات، وتستقطب كذلك التجار وفيها يعني أعمال كبيرة. نعم، ممكن بعض الناس يأتيها فقط على ولا يعرف، ما عنده علاقة، ممكن يظن ما عنده علاقة جدة ما هي نسبتها من مكة والمدينة، لا يدري أي في أي جهة منها، فيقال بينك وبين مكة 70 كيلومتر، وهو لم يعتمر يوما ما في حياته، يقول بينك وبين مكة 70 كيلومتر، قال نعم، تستطيع أن تعتمر اليوم وغدا ترجع. فواحد من الناس يزين له العمرة فيقول إذن ماذا أفعل؟ أحرم منهم، أحرم من جدة. إذن هذا الكلام خلاف ما نقوله أن الإنسان خارج من بيتهم يريد العمرة، هذا يختلف، إنسان خارج من بيتهم يريد العمرة لا يجوز له أن يتخطى الميقات بلا إحرام، وأما هذا تخطى الميقات لا يريد عمرة، لا يريد عمرة، أراد جدة ولكنه في جدة يعني صار كأنه حكما من أهل جدة. نعم، ثم ظهر له هناك أن يعتمر، فلا بأس أن ينشئ عمرة من جدة، ينشئ عمرة من جدة ويدخل بعمرة. نعم، مهلا بها من جدة كأنه واحد من أهل جدة العالم. وأما الذي تخطى الميقات محرما في جدة، حرم في جدة، معناها قال لبيك اللهم عمره في جدة، وربما احنا لقيناه في جدة، لقيناه قلنا لفلان هذا ليس مكان إحرام، ماذا يقول لك؟ ماذا أفعل؟ نقول له ارجع إلى رابغ، ارجع إلى رابغ، نعم نعم نقول له ارجع إلى رابغ، ماذا؟ وجدناه قد أحرم في جدة، نعم. وفي الحق المفروض أنه يحرم من رابغ لكن تخطى الميقات بلا إحرام، فهنا رجوع ربما قد لا يكون مفيدا، ولكن نقول له عليك ماذا؟ عليك دم، عليك دم. ولكن إذا وجدناه تخطى الميقات ولم يحرم بعد نقول له ارجع إلى جدة، نعم. هذا لا أحسن تفصيل، نعم. نقول له ارجع إلى عفوا إلى رابغ وأحرم منها، لأنه الآن أحرم، ما معنى أن نقوله بعدما أحرم في جدة نقوله أحرم مرة أخرى برجوعك إلى رابغ وقد أحرم في جدة؟ هذا قلنا صحيح الفعل فقط، وإذا تمادى فنقول عليك دم، عليك دم، نعم. ماذا؟ أهل مكة يحرمون من بيوتهم، يحرمون من بيوتهم، حكمهم كحكم من هو بين يعني دون الميقات، يعني بمعنى أن الميقات وراءه وهو أمامه، إنما هي مكة فقط. توقف عند نعم. قال فهؤلاء الخلفاء الراشدون عمر وعثمان وعلي وعمران بن الحسين، روي عنهم بأصح الأسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين العمرة والحج، وكانوا يسمون ذلك تمتعا. وهذا أنس يذكر أو يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، وما ذكره بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه لبى بالحج وحده، فجوابه أن الثقات الذين هم أثبتوا في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه ونافع رووا عنه أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، وهؤلاء أثبتوا في ابن عمر من بكر، فتغليط بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه، وأولى من تغليطه هو على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن ابن عمر قال له أفرد الحج فظن أنه قال لبى بالحج، أفرد الحج فظن أنه قال لبى بالحج، فإن إفراد الحج كانوا يطلق. وهذا كذلك ربما لو تنتبهون نوع من أيضا الطرق التي استعملها ابن القيم رحمة الله في الخروج من هذا التعارض، أن كلمة إفراد الحج إذا ذكرت ما المراد بها؟ قال فإن إفراد الحج كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج، وذلك رد منهم على من قال إنه قرن قرانا طاف فيه طوافين وسعى فيه سعيين، وعلى من يقول إنه حل من إحرامه، فرواية من روى من الصحابة. إذن كانوا إذا قالوا أفرد الحج ماذا يقصدون؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يردون على من قال أنه طاف طوافين، طواف للعمرة وطواف للحج، أو تحلل من عمرة إلى حج، وهو لم يفعل شيء من هذا. إذن يقصدون أفرد الحج بمعنى أفرده بأعماله، أعمال الحج. قال يبين هذا ما رواه مسلم في صحيح النافع عن ابن عمر قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وفي رواية أهل بالحج مفردا. فهذه الرواية إذا قيل إن مقصودها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج مفردا، قيل فقد ثبت بإسناد أصح من ذلك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، وأنه بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وهذا من رواية الزهري عن سالم، وهذا من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر. وما عارض هذا عن ابن عمر إما أن يكون غلطا عليه، وإما أن يكون مقصوده موافقا له، وإما أن يكون ابن عمر لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل ظن أنه أفرد كما وهم في قوله أنه اعتمر في رجب، من أوهام ابن عمر رضي الله عنه أنه قال، وهذا قد تقدم، قال بالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، قد يعني ردت عليه عائشة رضي الله عنها، وكان ذلك نسيانا منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه، وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد. ثم ساق حديث الزهري عن سالم عن أبيه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وقول الزهري وحدثني عروة عن عائشة بمثل حديث سالم عن أبيه، قال فهذا من أصح حديث على وجه الأرض، هو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة عن سالم عن أبيه، وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، 4 مع حجته، ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء، لم يكن منه صلى الله عليه وسلم، إذن ما دام حج مع عمرته فيتعين أن يكون اعتمر وحج، وأما حج ثم اعتمر فهذا لم يثبت، قال باتفاق العلماء، فيتعين أن يكون متمتعا تمتع قران أو التمتع الخاص. وقد صح عن ابن عمر أنه قرن بين الحج والعمرة، وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. قال وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج فهم 3، عائشة وابن عمر وجابر، والثلاثة نقل عنهم التمتع. وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتع بالعمرة للحج أصح من حديثهما، وما صح في ذلك عنهما فمعناه إفراد أعمال الحج. نعم، ماذا أصح من حديثهما؟ أنه أفرد الحج. قال وما صح من ذلك عنهما فمعناه إفراد أعمال الحج، إذن فهمنا معنى كلمة الإفراد السابقة، أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره، فإن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة كعمر وعثمان وعلي وعمر بن حسين، ورواها أيضا عائشة وابن عمر وجابر، بل رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 19 من الصحابة. 19 كم؟ 17 تقدم وقال 17، قلت 16 من الثقات قبله، نعم صح، ذكر 16 لكن ذكر من الثقات معناها من غير الصحابة، وأما 17 فمن الصحابة، المهم من الثقات على كل حال، وذكر فيهم أبو قلابة، وذكر فيهم عددا من ليسوا صحابة. قلت وقد اتفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4، وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب، وكلهم قالوا وعمرة مع حجته، وهم إذا قالوا وعمرة مع حجته مع عدم احتمال أن يكون اعتمر بعد الحج، إذن لم يبقى إلا أنه اعتمر قبل الحج، وهذا هو التمتع. نعم. قال وهم سوى أنس قالوا تمتع فقالوا هذا وهذا وهذا ولا تناقض بين أقوالهم فإنه تمتع تمتع قران وأفرد أعمال الحج. إذن كلمة أفرد إذا سمعناها وهم سوى ابن عباس صح وهم سوى ابن عباس قالوا إنه أفرد الحج وهم سوى أنس قالوا تمتع فقالوا هذا وهذا وهذا ولا تناقض بين أقوالهم فإنه تمتع تمتع قران وأفرد أعمال الحج وقارن بين النسكين وكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين. نعم إذن كلمة مفردا هذا هو معناها مفردا ممكن قد يردون بها على من يزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني للعمرة أعمالها وللحج أعمالها. قال مفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين بدل أن يطوف طواف للعمرة وطواف للحج اقتصر على واحد منهما فقط والسعيين يسعى سعي واحد فقط للحج والعمرة ومتمتعا ترفهه بترك أحد السفرين متمتعا باعتبار نعم باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. ومن تأمل ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض واعتبر بعضها ببعض وفهم لغة الصحابة أسفر له صبح الصواب وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب والله الهادي لسبيل الرشاد والموفق لطريق السداد. فمن قال إنه أفرد الحج وأراد أنه أتى بالحج مفردا ثم فرغ منه وأتى بالعمرة بعده معلش نتوقف هنا لأن في الحق عندي كلام خفيف من كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ماذا سوف نكملها من هنا نكتب شرح قلت ربما يعيننا في اختصار شديد جدا للمسألة الشائكة على كل حال لأنه بنى عليها ما تسمعون به من كثير من حجاجنا يذهبون مفردين وماذا يقولون يقول أنه الإفراد ما فيه أي هدي وهم قبل أن يذهبوا وبعد أن يذهبوا ينفقون نفقات أكثر من الهدي تفوق الهدي. قال الشيخ رحمه الله تفضل قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه ذكر في الصفحة 10 منه. قال ثانيا ننصح لكل من أراد الحج أن يدرس مناسك الحج على ضوء الكتاب والسنة قبل أن يباشر أعمال الحج ليكون تاما مقبولا عند الله تبارك وتعالى. وإنما قلت على ضوء الكتاب والسنة لأن المناسك قد وقع فيها من الخلاف مع الأسف ما وقع في سائر العبادات من ذلك مثلا هل الأفضل أن ينوي في حجه التمتع أم القران أم الإفراد على ثلاث مذاهب والذي نراه من ذلك إنما هو التمتع فقط فقط كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره، بل ذهب بعض العلماء المحققين إلى وجوبه اللي هو التمتع إذا لم يسق معه الهدي. وطبعا اليوم حتى سيق سوق الهدي ربما أمر صار كأنه شبه نقول مستحيل ولكن مستبعد جدا. منهم ابن حزم وابن القيم تبع لابن عباس وغيره من السلف، وتجد تفاصيل القول في ذلك في كتاب المحلى وزاد المعاد وغيرهما. ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل، وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله تعالى من كان مخلصا وغايته اتباع الحق وليس تقليد الآباء أو المذهب. فأقول لا شك أن الحج كان في أول استئنافه صلى الله عليه وسلم إياه جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة، كان جائز هذه المرحلة الأولى كما كثير من الأحكام الشرعية تبدأ في صورة ثم بعد ذلك تنتهي إلى صورة أخرى أرادها الشارع التي يستقر على الأمر. قال وكذلك كان أصحابه صلى الله عليه وسلم منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد، يعني هذا عند الانطلاق، لأنه صلى الله عليه وسلم خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. الحديث رواه مسلم، وهذا غير الحديث الذي رواه الصحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، هذا غيره، حديث آخر غير هذا فيه الأمر. وكان هذا التخيير في أول إحرامهم. دقيقوا معي جيل لأن المسألة فيها اختصار واستيعاب وفيها الترجيح. نعم. قال وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة كما في رواية لأحمد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على هذا التخيير بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به، وذلك في مناسبات شتى في طريقهم إلى مكة. طريق إلى مكة طريق كافية، في كل محطة منزلة النبي عليه السلام الكلام إنما يكون على الأحكام، وهي مسافة 450 كيلومتر كافية باش الإنسان ينتقل ويتدرج في الفهم حتى ينتهي إلى يعني ما ينبغي أن يكون عليه. قال فمن ذلك حينما وصلوا إلى سرف وهو موضع قريب من التنعيم ومن مكة على نحو 10 أميال، فقالت عائشة في رواية عنه فنزلنا سرف، والموضع طبعا الذي حاضت فيه عائشة رضي الله عنها، قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم أهدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. قالت فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه ممن لم يكن معه هدي. الحديث متفق عليه. ومن ذلك لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى ذي طول وموضع قريب من مكة وبات بها، فلما صلى الصبح ذي طول هذا منها مباشرة دخل مكة، تنعيم خارج مكة يعني مكان حل حوالي كما يقولون 4 أميال خارج مكة في الطريق إلى المدينة، قال لهم من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس، ولكن رأيناه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وطاف هو وأصحابه طواف القدوم، طواف القدوم هو الطواف الأول الذي يدخل به الحاج أو المعتمر، وهذا الطواف القدوم إنما هو على الآفاقيين الناس اللي جايين بعيد، أهل مكة ما عندهمش طواف قدوم، عرب في بلادهم في مكة، ولم يدعهم على الحكم السابق وهو الأفضلية، بل نقلهم إلى حكم جديد وهو الوجوب، فإنه أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل. إذن أمرهم هنا، يعني من لم يكن قد ساق الهدي لا بد له أن يتحلل من عمرته. فقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، ما كان يدور بخلد هنبلي يعتمر في هذا الوقت، ما كان يدور في ذهن هنبلي أم مشي في ذي القعدة، وطبعا سوف يدخل إلى مكة في ذي الحجة، أنهم يعتمرون في ذي الحجة. هذا الكلام كان في المدينة، في المدينة وقت الإحرام، كلهم كانوا يفكروا بأننا مشي الحج فقط. نعم، قال: ولا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحللنا. الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس نحوه بلفظ: فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ أي الحل؟ بمعنى كيف يكون هذا الحل؟ كيف يتحلل؟ نعم، قال: الحل كله، كله، لأنه في الحج على كل حال هناك التحلل الأصغر والأكبر، هناك تحلل اليوم العاشر، يوم العاشر تحلل الأصغر، بمعنى الشخص يمكنه أن يلبس ويحلق رأسه، ولكن لا يأتي النساء، لا يأتي النساء. نعم، وهنا قال: الحل كله، بمعنى تتحلل تحلل تام كامل، يعني يلبس الإنسان وحتى يأتي النساء. متفق عليه. وفي حديث جابر ونحوه أوضح منه كما يأتي في فقرة 43-45: قلت: فمن تأمل في هذه الأحاديث الصحيحة تبين له بيانا لا يشوبه ريب أن التخيير الوارد فيها إنما كان منه صلى الله عليه وسلم لإعداد النفوس وتهيئتها لتقبل حكم جديد، هكذا الشيخ قال، حكم جديدا، لتقبل حكم جديد قد يصعب لتقبل، لعله لتقبل صح، وتهيئتها لتقبل حكم جديد قد يصعب ولو على البعض، قد يصعب ولو على البعض تقبله بسهولة لأول وهلة، ألا وهو الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، لا سيما وقد كانوا في الجاهلية كما هو ثابت في الصحيحين يرون أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. وهذا الرأي وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبطله باعتماره صلى الله عليه وسلم 3 مرات في 3 سنوات كلها في شهر ذي القعدة، فهذا وحده وإن كان كافيا في إبطال تلك البدع الجاهلية فإنه ولا قرينة هنا، بل لا يكفي والله أعلم لإعداد النفوس لتقبل الحكم الجديد. فلذلك مهد له صلى الله عليه وسلم بتخييرهم بين الحج والعمرة، ومع بيان ما هو الأفضل لهم، ثم اتبع ذلك بالأمر الجازم بفسخ الحج إلى العمرة كما تقدم. فإذا عرفنا ذلك فهذا الأمر للوجوب قطعا، ويدل على ذلك الأمور الآتية: الأول أن الأصل فيه الوجوب إلا لقرينة، ولا قرينة هنا، بل والقرينة هنا تؤكده، وهي الأمر التالي، وهو الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم تعاظم ذلك عندهم، تعاظم ذلك عندهم كما تقدم آنفا، ولو لم يكن للوجوب لم يتعاظموه. ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم قد أمرهم من قبل 3 مرات أمر تخيير ومع ذلك لم يتعاظموه، فدل على أنهم فهموا من الأمر الوجوب وهو المقصود. الثالث أن في رواية في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار؟ قال: أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. رواه مسلم البيهقي. ففي غضبه صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن أمره كان للوجوب، لا سيما وأن غضبه صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أن أمره كان للوجوب. نعم، لا سيما أن غضبه صلى الله عليه وسلم إنما كان لترددهم لا من أجل امتناعهم من تنفيذ الأمر، وحاشاهم من ذلك، ولذلك حلوا جميعا إلا من كان معه هدي كما يأتي في الفقرة. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به لما أمرهم به: ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. هذا على كل حال يكفي، والكلام ما زال طويل، من أراد أن يعود إليه في محل هذا لعله إن شاء الله يكون هذا يعني مخرج جيد للخروج من هذا الترجيح الذي كان ابن القيم عليه رحمة الله يحاوله عبر يعني ربما ممكن ثلاث أمور: من ذلك أنه ذكر أن الحديث متواتر عن الصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن، ثم ما كان يحققه في مسألة القران والتمتع على أن من لم يفهم كلام الصحابة رضي الله عليهم غلب عليه الاصطلاح، وكذلك عندما حاول رحمه الله أن يبين ما معنى كلمة أفرد التي وردت في نفي بعض الصحابة رضي الله عليهم. لكن هذا المخرج أراه واضحا والله أعلم، ومختصر وليس فيه تكلف كبير، ويستطيع الواحد منكم أن يعتمده إلى أن يتجدد له معارف أخرى. نعم، إذن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قلت الذين أتوا للعرض ابقوا